الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا زمن الأسواق الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بفشو التجارة وتقارب الأسواق، إنها أسواق البضائع الحديثة والعلامات التجارية العالمية والإعلانات المبهرة، تخفيضات وتنزيلات وتصفيات، مهرجانات للتسوق ودعايات، وهكذا موسميات وعروض. وليس دكانا ولا محلا لكنه بلازا وهايبر ماركت ومول وألقاب أعجمية وأسماء وأوصاف بلغات متنوعة تدل على الأسواق العظيمة الشاملة التي انتشرت انتشارا واسعا، وربما كانت هذه المجمعات أيضا وسيلة لذهاب من خف إيمانها وضعف للتسكع ثم التعرف ثم الانطلاق إلى الحرام. ويحدث المحتسبون الذين يشاهدون ما يحدث في تلك الأسواق كيف يتم اختراق منع دخول العزاب أو الشباب المنفردين بمال يدفع إلى فتاة لتدخل معه على أنها زوجته، لكي يفترق بعد ذلك كل فيما يريد. ولذلك صار بوضوح تام تحول المجمعات التجارية إلى أوكار الفساد، وعن طريق محلات الكافي شوب والمقاهي الحديثة والمطاعم السريعة، الإغواء والإغراء، التقاط الصور للنساء على غفلة أو تعمد، هتك الخصوصيات، و سحبت هواتف من شباب في الأسواق فوجدت مليئة بصور المتسوقات التي لا يعلمنا ولا يدرينا، وشكى كثير من الناس والأولياء من ظاهرة المعاكسات وطالبوا بالتصدي لها، وارتفع مؤشر المعاكسات ارتفاعا ملحوظا، درجة الوقاحة الجرأة زادت، تجرؤ الغوغاء على النساء في هذه الأماكن وبكل وقاحة، ممكن يأتي ويلمس امرأة، وإذا جاء واحد قال اتقي الله حرام عليك، قال والله فكرت خدمتنا، يعني بكل وقاحة وبكل إسفاف، وما في حياء ولا يعني، وكأن يعني الخادمة هذه عادي يعني يجوز. وماذا يغطي حراس الأسواق؟ وماذا يدعون وماذا يأخذون وماذا يتركون ويذرون؟ وأشار عدد من العاملين في هذه المجمعات لأن السوق يتحول يوم الأربعاء إلى ميدان للمشاحنات والمعاكسات وافتعال المشاكل، بل يتم إشغال الباعة في بعض المحلات بهوشات وهيشات ليتم سرقة المحل. إن الوقاحة في التجرؤ على فتيات والنساء داخل المجمعات بلغت حدا طاغيا، حتى أنه يتجرأ عليها ومعها أمها، ويتجرأ عليها أحيانا مع زوجها. تقول إحداهن: كنت مع ابنتي في أحد الأسواق الكبيرة، فجعل الشاب يفتعل حركات ويحاول من هنا، وفي النهاية قال يعني في أمل ولا ما في أمل، هكذا بكل وقح. وقضية يعني أن يردع الشخص بأن يقال أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لخالتك، اتق الله حرام، هذا كلام يدخل من أذن يخرج من الأذن الأخرى، واللي يجعل أحيانا ينصرف إذا التم الناس، إذا اجتمع الناس هذا الذي ربما يجعله ينصرف. وفي كثير من الأحيان تتواقح الفتاة نفسها لدرجة أن تكون هي العاصية المفسدة، وإذا أنكر عليها واحد تسب وتشتم وتلعن وتتهم بالباطل أمام الناس لتجمعهم عليه، وهي الفاجرة وهو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقول إحداهن ذات مرة لأحد المجمعات لتناول وجبة العشاء، فجلس قبالتي رجل بعمر والدي وبصحبة أبنائه يحدق به ويتأمل، وآخر مع زوجته يسير يحادثها، ولكن عيناه في أماكن أخرى تجولان وتصولان. وإذا نظرت إلى جرأة بعض الباعة ووقاحتهم في هذه المحلات، بل وتدخل بعض هؤلاء المفسدين أو الشباب في المحل ليقول للفتاة في عدسة ملونة غير هذه أحسن، وهذا لا يناسب، وهذا كذا، وتذهب المرأة تقول إحداهن ذهبت أنا وابنتي متسترات بحجاب كامل إلى السوق ونحن نفاضل بين ألوان بلوزات، يتدخل البائع ليقول هذه تليق على لون بشرة البنت أكثر، فرميتها بسرعة في وجهه وتركت المحل فورا. وتقول أخرى كنت أتسوق مع ابنتي في أحد الأسواق، فيتعمد البائع أثناء عرض السلعة أن يلمس أصبع أو يد المرأة، وعندما تصبح القضية مجمع لإثارة الشهوات بهذا التبرج وهذا الإسفاف، لا شك أن هذا سيكون من أعظم أسباب نزول النقمات الإلهية، والله سبحانه وتعالى يهلك بانتشار وشيوع الفساد إذا كثر الخبث. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. وصرنا في حال خرج علينا فيه ما يسمى بمكياج السوق، وقد قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. فإذا أضيف إلى ذلك قضية التبرج، وإذا أضيف إلى ذلك قضية الزينة التي تظهر، مكياج السوق هو ما يوضع في الجزء العلوي من الوجه ليظهر عبر النقاب والبرقع، فإذا كشفت وجه، دخلت حمام النساء وكشفت وجه عند المرأة، فإنه منظر عجيب للغاية، نصف الوجه أبيض ونصفه أسمر، زينة فوق تحت لا يوجد، يعني اسمه مكياج السوق. إذن هذا تخصص لإغواء وفتنة عباد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به، رواه أبو داود وحديث حسن. ولا شك أن هذا الاجتماع وهذا الاختلاط سيؤدي إلى مفاسد وأمواج متلاطمة وازدحام، وهذا السفور بالطبع سيكون له أثر. فأين غض البصر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم جاءت قضية البلوتوث في الأسواق، مجمعات تجارية شغل فيها الجوال عند الدخول، تبادل أرقام، تبادل مقاطع سيئة، وهكذا. قام أحدهم بتجربة دعوية، يقول دخلت بجوال محمل بمقاطع دعوية إلى أحد الأسواق وشغلته، فماذا جاءني؟ العاشقة والولهان وفتى الجنس وانت ماشي، والترميز والترقيم وضع الصور. قبض على شاب معه 60 قصاصة كل واحدة فيها رقمه للتوزيع، ومن الطرف أن أهل الحسبة قبضوا على أحد المعاكسين ووجدوا عنده في جواله البلوتوث لوحة الهيئة في قلوبنا، هذا احتياط. أما رفقاء السوء الذين يشجع بعضهم بعضا على التسكع وأذية خلق الله فإنها إعانة على الشر، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأحيانا إذا نظرت في هذا المجمع وما فيه من الفتيات والشباب تقول أين أولياؤهم، أين آباؤهم؟ كان هناك تحفظ على إعطاء البنات جوالات الكاميرا والآن هي معهن في الأسواق، وماذا نتوقع أن ينتقل إليها؟ كلكم راع فمسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأين الناصحون؟ وما العدد من أهل الحسبة الذي يكفي لهؤلاء؟ وإذا كان بعض أهل الشر يعتدي عليهم جهارا نهارا، فمن الذي إذن سيقوم لله عز وجل بالواجب؟ من الأشياء الخطيرة في المجمعات صالات ألعاب الفيديو للأطفال، وهذه الألعاب الموجودة قليل من الآباء والأمات من يبالي بماذا يلعب الولد، وربما على وجه العموم هكذا يقولون برامج سباقات السرعة وبرامج القتال، لكن حتى هذه لا تخلو من المنكرات. بل إن تعليم الأطفال العنف وتربيتهم على إرهاب الأبرياء موجود في هذه الأسطوانات وهذه الألعاب، والقتل والدهس والدعس والجرح والضرب موجود في صميم هذه الألعاب. وهل هناك من يدقق على محلات الألعاب الإلكترونية ماذا تعرض وماذا تعطي الأولاد ليلعبوا به؟ ومن الذي يستعرض هذه الألعاب الموجودة في هذه المحلات؟ ومحاكاة النمط الغربي في التسوق واضح، فحتى الطراز المعماري غربي، واجهات العرض، وتطبيق بعض قواعد التسويق في إغراء المشترين أن تضع مسافة بين المشتري وما يريد شراءه، بالإضافة إلى قضية الإعلانات والملصقات وصور النجوم والأبطال والخلفيات الملونة والأضواء المسلطة، وبعض هذه الأشياء جائزة في الترويج الإعلاني ولا حرج فيها شرعا، لكن بعضها ما تجوز ومحرمة شرعا. إن الدراسات النفسية عند الغرب لقضية الترويج تقوم في كثير من الأحيان على خداع الزبون وإغرائه بالشراء ولو كان لا يحتاج ولا يريد ودفعه لذلك، التأثير النفسي على الزبائن. إن طرق العرض والتسويق مبنية على دراسات نفسية معمقة لميولات الأشخاص ونفوسهم وكيفية التأثير عليهم، وهذه فيها استغلال جشع وقبيح في الحقيقة. والطريقة الغربية التي توحي بأن هنالك تخفيض 99%، يعني كأنه يعني في تخفيض حقيقي وربما في زيادة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في قضية التصاوير والتماثيل، وأؤكد على قضية المانيكانات أو المجسدات الموجودة في واجهات المحلات، فصار ما هو تمثال لذوات الأرواح معروض كامل، أحيانا برأس وأحيانا بدون رأس. وفي محلات الملابس النسائية مجسدات لجسم المرأة نفسه بطريقة مقززة وقبيعة جدا وسخيفة. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والتعامل في هذه الأشياء محرم لشمول بأدلة تحريم التصوير واستعمار صور ذوات الأرواح. طبعا إذا نظرت إلى أشياء أخرى مثل قضية الساعات الذهبية للرجال، خواتم الذهبية للرجال، وهذا حرام كما دلت عليه النصوص الشرعية، وبيع الملابس النسائية المتفسخة التي فيها العري وما تفضح أكثر بكثير مما تغطي. هذه الملابس هي عبارة عن وكالات عالمية موجودة في المحلات. إذا علم البائع وغلب على ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعمالا مباحا مثل استعمال الزوج يجوز بيعها، إذا غلب على الظن أنها ستستعمل استعمالا محرما كالتزين أمام الأجانب بها فيحرم بيعها. وهنالك أشياء يغلب فيها الظن وأشياء يستوي فيها الأمران، قد تكون من باب الشبه أحيانا وقد تكون من باب المباح الذي يتحمل من يشتري مسؤوليته بعد ذلك. وليس هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالين، فيكون البيع والشراء على حساب ومسؤولية المشتري. إن قضية المجسمات النسائية الموجودة في واجهات عدد من المحلات على شكل جسد المرأة وما فيه من المعالم إنما هو نوع من الفساد ونشر الرذيلة وإثارة الشهوات، ولا بد للجميع من أصحاب المجمعات والباعة والمشترين والزبائن والمرتادين للأسواق أن يخافوا الله عز وجل. فقد أخبر الله عز وجل عن الصالحين أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك كان السلف رحمهم الله إذا أذن المؤذن تركوا أسواقهم وبضائعهم وفزعوا إلى المساجد، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وجاءت عبارات السلف في قضية الترهيب من الانشغال عن ذكر الله بالبيع والشراء والصفق بالأسواق، لأن يا أخوان في قضايا خطيرة جدا الآن، الناس ما تصلي تصفق بالأسواق من قبل المغرب إلى بعد العشاء، ما تصلي ما يعرفون الصلاة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولذلك قال أبو الدرداء إياكم والأسواق فإنها تلغي وتلهي. وقال إبراهيم النخعي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هم قوم في الأسواق إذا حانت الصلاة لم يشغلهم شيء. قال عبد الله بن أحمد كان أبي أصبر الناس على الوحدة، لم يره أحد إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأسواق. وقال ابن أبي الهذيل إن الله عز وجل يحب أن يذكر في الأسواق، وذلك لكثرة لغطهم ولغفلتهم. وكان بعض السلف يأتي الأسواق على ما كان فيها من الخير والدين فقط ليذكر الله عز وجل ويذكر الناس بذكر الله. وهذه القصة المذكورة عن الطفيل لما كان يذهب مع عبد الله بن عمر قال فغدوت معه إلى السوق فلا يمر على أحد إلا سلم عليه، فقال له مرة، قال الطفيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس مجالس السوق؟ قال فقال لي يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا. وخرج أبو عمرو الندبي مع ابن عمر إلى السوق فما لقي صغيرا ولا كبيرا إلا سلم عليه، ولقد مر بعبد أعمى فجعل يسلم عليه والآخر لا يرد لأن ما انتبه الأعمى أنه يقصده، فقيل له إنه أعمى. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أتى سدة السوق قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. وإسناده لا بأس به، رواه الطبراني في الكبير. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال إن السوق مبيض الشيطان ومفرخه، فإن استطعت أن لا تكون أول من يدخلها ولا آخر من يخرج منها فافعل. عن ميثم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع. ملك راية تكريم للذي ذهب للمسجد، فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله. رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني، وروى بسند صحيح عن أبي قلابة قال: التقى رجلان في السوق فقال أحدهما لصاحبه: يا أخي تعال ندعو الله ونستغفره في غفلة الناس لعله يغفر لنا، ففعل فقضي لأحدهما أنه مات قبل صاحبه، فأتاه في المنام، يعني الميت جاء للحي في المنام، فقال: يا أخي أشعرت أن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق؟ وروى البيهقي بسند جيد عن حسن قال: من ذكر الله في السوق كان له من الأجر بعدد كل فصيح فيها وأعجم، فقال المبارك: الفصيح الإنسان والأعجم البهيمة. فالأعجم الذي لا ينطق. السلف لماذا كانوا يذهبون السوق؟ إذن لشراء حاجاتهم وحاجات أولادهم كما مر مع عدد من الصحابة. اثنين، لذكر الله في السوق وإلقاء السلام وابتغاء الأجر على ذلك. ثلاثة، لقضاء حاجات الناس. روى البيهقي في الشعب عن الثوري قال: كان منصور يقول للعجوز من عجائز حيه: لك حاجة في السوق؟ لك شيء؟ فإني أريد أن آتي السوق. وروى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن حميد بن هلال قال: مثل ذاكر الله في السوق كمثل شجرة خضراء وسط شجر ميت. وعن محمد المغيرة قال: رأيت محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله تعالى، فقال له رجل: يا أبا بكر في هذه الساعة؟ قال: إنها ساعة غفلة. وقال مالك بن دينار: السوق مكثرة للمال مذهبة للدين. طيب، بعض السلف كان يذهب للسوق للاعتبار، يأخذ عبرة، يتفكر. عن ابن شوذب قال: رأيت الحجاج بن الفرافصة رحمه الله واقفا في السوق عند أصحاب الفاكهة، فقلت: ما تصنع ها هنا؟ استغرب الشيخ المحدث عند باعة الفاكهة، قال: أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة، لأن فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وعن جرير قال: كان أبو حازم يمر على الفاكهة في السوق فيشتهيها فيقول: موعدك الجنة. وعن عبد الله بن بشر أن طاووس اليماني كان له طريقان إلى المسجد، طريق في السوق وطريق آخر، فكان يأخذ في هذا يوما وفي هذا يوما، فإذا مر في طريق السوق فرأى تلك الرؤوس المشوية، يعني عند الجزارين واللحامين وأصحاب المطاعم، أكلة رأس مشوي، قال: لم ينعس تلك الليلة. ليش؟ لأنه يفكر في ما تشوي النار به رؤوس أهلها. وهكذا كان واحد منهم إذا مر على فرن خباز وقف يفكر في التنور ويبكي، يتذكر نار الآخرة. نحن نمر على مطاعم فيه لحم مشوي، شم الرائحة، فكر في البطن. نعم، كما قال واحد لصاحبه، قال: ترى الفرق بينه وبين الصحابة شبر. قال: كيف؟ قال: هم كانوا يغذون قلوبهم ونحن نغذي بطوننا، بينه شبر. وقال عمرو بن قيس: ونظر إلى أهل السوق مرة وبكى، قال: ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم. طيب، بعض الصحابة كانوا يذهبون للسوق لماذا؟ عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، يعني يذهب ويحاول بأي طريقة يتكسب حتى تطلع نتيجة مد من طعام ليتصدق به، فيعمل أحيانا حمالا لأجل أن يأخذ أجرة ليتصدق بها. إن قضية الحسبة والأمر معروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون لها سوق في السوق، يجب أن يقوم سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أسواق المسلمين، فإن هذا من رعاية الناس ومصالحهم وحفظهم وصيانة حريم المسلمين والمحافظة على عوراتهم، والمحتسب في السوق يأمر بالجمعة والجماعة وأداء الأمانة والصدق، وينهى عن الأيمان الكاذبة وينهى عن الخيانة ويراقب الموازين والمكاييل، وإذا وجد غش في معاملة أو صناعات فإنه ينهى عن ذلك ويتفقد أحوال الصناع كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية. وظيفة المحتسب عظيمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال منكرا عليه: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي هذا جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي، وكذلك المحتسب في السوق ينهى عن العقود الفاسدة، عقود الغرر، البيع الذي فيه جهالة، الذي فيه ربا. وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة كما في الاستيعاب لابن عبد البر. وكان السائب بن يزيد رضي الله عنه عاملا لعمر بن الخطاب على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، من كبار العلماء والعباد. إذن مشرف العام للسوق والرئيس العام للسوق من هو؟ عالم وفقيه وعابد. هؤلاء كانوا رؤساء الأسواق، المشرف العام على السوق، وكانوا يأتون الأسواق فيعظون الباعة. علي رضي الله عنه يسلم إذا دخل السوق ويقول: يا معشر التجار، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة. قال ميمون بن مهران: كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ينادون في الأسواق: حرم البيع، حرم البيع. يطوفون بالسوق صار حرام خلاص، لأنه نودي للصلاة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال ابن الحاج في كتابه المدخل عن شيخ أبي محمد أنه أدرك بالمغرب المحتسب، يعني من زمان في المغرب، من زمان المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحب الدكان عن الأحكام التي تلزمه في سلعة، ومن أين يدخل عليه الربا فيها، وكيف يتحرز عنها، فإذا أجاب أبقاه في الدكان، وإن جاهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان، ويقول: لا نمكنك أن تقعد بسوق المسلمين تطعم الناس الربا أو ما لا يجوز. كتاب المدخل. وذكر يحيى بن عمر في كتاب أحكام السوق أن الوالي عليه أن يتعاهد السوق وأن يعير على أهله صنجاتهم وموازينهم ومكاييلهم كلها حتى ما يكون في تطفيف في المكيال ولا نقص. وهكذا الإنسان فعلا يعني يتأسف على أيام مضت هكذا كان حال المسلمين، وأيام صارت هكذا صار فيها حال المسلمين. شوف الهزيمة الكبيرة التي منيت بها الأمة والإذلال الذي تتعرض له اليوم هو من وراء مثل هذه الأشياء، هو تخلف فعلا، تخلف. وأما قضية نصح المتبرجات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا، فمن أهم وظائف المحتسب وعامة الناس، هو المحتسب متفرغ لكن عامة المسلمين عليهم واجب في هذا. أنت تحتسب 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، المحتسب متفرغ لهذا، لكن الجميع عليهم هذا الواجب. حتى قضية الإعلانات والدعايات وما فيها من المنكرات والنصائح وإلى آخره، وعندما تمر تجد تقول مثلا: هدية لكل مشتري. طيب إيش الهدية وين موجودة؟ هي معلومة ولا غير معلومة؟ إذا كانت معلومة طيب واضح صارت حطيطة من الثمن وضيعة، إذا ما كانت معلومة هذا غرر جهالة، ممكن تكون داخل العلبة ولا ندري كم ريال، 5 10، فيكون حراما. ممكن تكون ميسر، ممكن يقول ما تدخل السحب إلا إذا اشتريت، ويكون شراؤه لأجل الدخول، فهذا ميسر محرم. والجوائز المجهولة كذلك، وبعض الهدايا أصلا هي نفسها في ذاتها محرمة. وهنالك مسابقات ترغيبية وترويجية تعمل في المجمعات، سيارة في مدخل السوق، هل في هذا تغرير بالناس؟ أحيانا تكون توزيع بطاقات عشوائية بأرقام على ناس ليس الشراء شرطا في دخولهم، فيقال هذه هدية ستأتي لشخص بالسحب بدون شرط الشراء، تكون جائزة، وأحيانا تكون محرمة إذا كانت شرطا في دخول المسابقة. قضية التخفيضات متى تكون تغريرا بالناس وخداعا لهم، ومتى تكون صحيحة ومن الحوافز لأجل التسويق؟ أيها الإخوة والأخوات، إن قضية المجمعات اليوم من الأمور مهمة جدا، ينبغي الانتباه لها بدقة، لأنها صارت جزء من حياة الناس، صارت شيئا مشهورا، ظاهرة، ليست قضية نادرة أو خفية، ظاهرة كبيرة جدا. فمما ينصح به أصحاب المجمعات والذين يديرون المجمعات، لأن صاحب مجمع يمكن يكون أصلا ما هو منتبه أصلا، ولا يمكن هو في عالم آخر، فمدير المجمع والمشرفون على المجمع التجاري هذا الضخم مسؤولون عن أشياء كثيرة فيه. حتى في تخطيط المجمعات، المكاتب الهندسية لما تخطط المجمعات في واجبات ومستحبات وشروط لا بد منها. مجمع في وسط شاشة عرض موسيقى صاخبة غير مجمع في وسطه مسجد. مكان المسجد يعني شيئا كثيرا. مكاتب للمحتسبين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وتقديم الدعم اللازم لهم وإعانتهم على ذلك. جعل أماكن في السوق للدعوة، كتب، أشرطة، بلوتوث دعوي، أجهزة تنزل فيها أشياء وتعمم في أرجاء المجمع. يمكن أن تجعل هناك زوايا في المجمع تنشر مقاطع البلوتوث في كل المجمع، لكن مقاطع ماذا يوجد فيها من الخير والدين والموعظة والعلم النافع؟ منع الاختلاط قدر المستطاع. أماكن محلات نسائية ممكن يجعل جناح. أتمنى أن الفكرة تطبق، يجعل أجنحة خاصة للنساء. مكان غرب المجمع، هذا غرب المجمع ما يدخلوا إلا النساء خلاص، وفي محلات تبيع أدوات النساء ومستلزمات النساء وأشياء النساء خلاص، كله نساء، مع وجود آمرات بالمعروف وناهيات عن المنكر، موظفات ومسؤولات، لأن بعض النساء عندهن تبرج أمام النساء وملابس لا يجوز لبسها أمام النساء، فيراقب ذلك كله. الانتباه إلى قضية وضع المطاعم والمقاهي داخل المجمعات، لأن أصلا هي توضع بطريقة أحيانا تؤدي إلى وقوع الحرام، ويوجد زوايا خفية في بعض المطاعم وتغاضي عن أشياء مصائب. ثم أين الدورات التأهيلية للباعة؟ الباعة اليوم في المحلات يحتاجون إلى دورات شرعية لكي يعرفوا كيف يبيعوا. لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، قاله عمر رضي الله عنه، رواه الترمذي وهو حديث حسن. كانوا يطردون إذا ما عرفون البيع كيف. قال علي رضي الله عنه: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا. قال النووي: وأما البيع والنكاح وشبههما يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه. الآن أعاجم يبيعون، الله لا يدري عن الحلال ولا عن الحرام ولا عن شيء، بس بيع، يلا بعت تأخذ حافز، إذا وصلت إلى الهدف كذا، الهدف نبيع كذا، نوصل المبيعات إلى كذا، وبعض هذه المحلات مربوطة بشبكات غربية وشركات غربية ومشرفون من شركات كبيرة، ما عندهم سؤال حلال ولا حرام، بس كم الربح، كم المبيعات، كم المبيعات، وهكذا. الباعة نفس أنفسهم هؤلاء، يعني قام بعض الإخوان بعمل جهد متواضع لجمع بعض الباعة يوم الجمعة في وقت معين، لأن الباعة ما يصلح لهم أي وقت. في يوم جمعة اجتماع للباعة، تبادل هموم، تعليم أشياء ومواعظ، واكتشفت أمور من المصائب العظيمة جدا جدا، وكان لها أثر كبير على هؤلاء الباعة. هؤلاء فئة من المجتمع وقطاع من المجتمع، وماذا فعلنا من أجلهم؟ يحتاجون إلى مواعظ تقوي الإيمان، لأن الواحد يرى أشياء من النساء الداخلات عليه كل يوم تفلق الصخرة، يتعرض كل يوم لإمكانية الوقوع في الفاحشة عشرات المرات، كل بائع في السوق، هذه الأسواق الكبيرة التي تأتيها النساء. وإذا ما حصل يعني اهتمام بهذا فستتوالى المفاسد بالتأكيد. ثم منع بيع المحرمات، سواء كان في طريقة البيع، بيوع الغرر وبيوع الربا والجهالة والقمار والميسر إلى آخره، بيع قبل القبض، غش وتدليس، بيع على بيع أخيه، أو تكون المحرمات في السلعة نفسها، عبايات نسائية أصلا فساتين ليست عبايات حرام بيعها أصلا، وكذلك أدوات الموسيقية، خواتم الذهب للرجال وساعات الذهب للرجال، وأنواع كثيرة الآن تعد الآن أشياء المحرمة، تماثيل أحيانا تفاجأ في بعض محلات تحف، تمثال بوذا، تمثال بوذا، هذا يعبد من دون الله، هذا لو شراء خدامة تنبسط عليه تكيف. ثم قضية العناية بالمرتدين أنفسهم، ماذا يعطون، ماذا ينصحون، كيف ينصحون، كيف تنصح المرأة المتبرجة؟ لذلك أصول قضية عدم التساهل في التحدث مع النساء، ونصيحة النساء أنفسهن بعدم التغنج والتكسر والميوعة في الكلام. أما رواد المجمعات، الحقيقة أن هؤلاء يعني النصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس على الطرقات، كيف إذا كان الجلوس في الأسواق؟ وإذا جلس ما هي الشروط؟ الإكثار من ذكر الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، رواه الحاكم بسند صحيح، يعني هو بعد قليل سيموت، بعد قليل سيخرج ويصير له حادث السيارة ويموت، وغدا سوف تصاب بسكتة قلبية ويموت. هو ماشي في السوق مسكين ما هو داري، لكن عنده موت قريب، فماذا أعد؟ أذكار السوق والجهر بالذكر في السوق، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وقضية وضع حتى الإعلانات والبوسترات والأشياء الكبيرة والصغيرة والمحمولة والمعلقة والملصقة وغير ملصقة، يعني على شاشات إلكترونية، لازم لابد أنت يعني يعجبك في بعض المحلات أن تدخل فترى الشاشات الموجودة في المجمعات فيها أشياء تذكيرية، ذكر الله، مقطع نصيحة، أشياء حتى بالعرض سواء كانت مرئية ولا مسموعة، تذكر بالله، في نصح، في خير، ترى شيئا يذكرك في غمرة الغفلة. قضية بذل السلام وإشاعة السلام وفعل السلف تذكير به، وعدم أذية المسلمين، وقضية غض البصر، وقضية المحافظة على الأعراض، والواحد إذا رأى أن بداية الفواحش تبدأ من السوق في كثير من الأحيان، وين تعرفت عليها؟ في السوق. من أين أتيت بها؟ من السوق، وهكذا. حتى قضية الاقتصاد، نصح المشترين بالاقتصاد وأنه من النبوة، وأن تكديس الأشياء في البيوت ثم تنتهي صلاحيتها ثم تبطل موضتها ثم نجيب أشياء جديدة، يعني إتلاف المال. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، وهذا المال سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. قضية تضيع الأوقات في السوق التي تحصل من كثير من الشباب، ما عنده شغلة ولا إلا الصفق بالأسواق. طيب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، أولئك يسارعون في الخيرات. والنساء قبل ما تذهب للسوق ما حالها؟ أين أبوها أو أخوها الذي يقوم عليها أو زوجها يتأكد من شرعية اللباس؟ وأن غير متبرجة ولا متطيبة، ما خرجت بخلوة مع سائق، من الذي سيذهب معها؟ ليش تذهب المرأة وحدها وتتعرض لأشياء؟ يجب أن توصل المرأة أن تخرج برفقة محرم، وأن المحرم هو الذي يتحدث مع البائع. أحسن، تتجنب كثرة الحديث مع البائع إذا احتاجت إلى الحديث معه، وأن لا تكثر من طلب إنزال البضائع وعرض البضائع وفي نيتي عدم الشراء، لأن بعض النساء تتسلى وتضيع وقت البائع وتتعرض للشر وتعرض الأكثر. وحتى عند قضية استلام البضاعة وتسليم النقود لا بد تحذر، تضعها على الطاولة ما تقول خذ، حتى تتحسب في الألفاظ، تسأل عن أسعارك يعني نقول ليش أنت كثير غالي، فهو ينصرف ذهنه يعني يفكر مين اللي غالي، أنا ولا البضاعة. تحرص أن تجعل مسافة بينها وبين البائع، لا تتيح له الاقتراب، ما تدخل محل وهو خالي، الخلوة حرام. إذا رأت من البائع ليونة أو سوء أدب تنصرف تتركه، تتعهد حجابها، ممكن يسقط شيء وهي تفحص شيء، ينكشف شيء وهي تتناول شيئا. وكذلك ما تخلع ثيابها في غير بيت زوجها وأهلها. في قضية غرف القياسات في المحلات لا تفكر المرأة المسلمة أصلا أن تستخدم هذه الغرف، البيع على الشرط، وإذا ما كان مناسبا تعيده، والخروج بإذن الولي ودعاء الخروج من المنزل. إن المسألة اليوم تحتاج إلى جهود متكاتفة لأجل الوصول إلى وضع يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نقوم بالإصلاح وأن نحاول ولا نيأس، والله عز وجل يبارك في الجهود ويوفق من أراد الخير ويكلل المساعي بالنجاح إذا صدقت النية وكانت الطريقة سوية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسألك أن تطيب مكاسبنا وأن تتوب علينا وأن تطهرنا وتعيذنا من الفتن، وصلى الله وسلم على نبينا. الفوائد والعبر وتناث